الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، لا زال حديثنا أيها الأحباب عن أحداث غزوة بدر الكبرى، ونحن اليوم في صبيحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية. أخذ المسلمون مواقعهم، وأخذ المشركون مواقعهم. وقبل أن تبدأ المعركة، بدأ صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال أمته ويحرضهم على القتال. مر عليه الصلاة والسلام وفي يده عود يعدل به الصفوف، فبينما هو يمشي عليه الصلاة والسلام أخذ رجل من المسلمين وقد تقدم عن الصف، ابن غزية، سواد بن غزية، فوخزه عليه الصلاة والسلام بما في يده ليعدل الصف. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقدني من نفسك يا رسول الله، فقد أوجعتني. يقول: أنت عورتني، وأريد منك القود، القصاص. يخاطب من؟ يخاطب خيرة خلق الله أجمعين، وهو آنذاك القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم. فكشف عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يكشف قال له: اقتد مني يا سواد. قال: يا رسول الله، إن معك ما يسترك وليس معي ما يسترني، أنا عاري وأنت عندك ستر. فكشف عليه الصلاة والسلام له عن بطنه وقال: اقتد يا سواد، خذ القصاص. فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أخذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويمرغ وجهه على بطن النبي وعلى صدره وهو يبكي، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ قال: والله ليس إلا ما رأيت، لقد اقترب الوقت وأخاف أن يكون ذلك موعد الأجل، فأريد أن يكون آخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله. هذا الحب الحقيقي الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدموه ويبذلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عليه الصلاة والسلام يحرضهم على القتال ويخبرهم أنه ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا. قام رجل من الصف، عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، فقال: بخ بخ يا رسول الله. قال: وما حملك على بخ بخ؟ ليش تقول هذه الكلمة يراد بها التعجب؟ قال: والله يا رسول الله، لا يعني ليس بشيء، إلا إنني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. أخذ الرجل يأكل تمرات في يده، ثم تذكر مقالة النبي فألقى تلك التمرات وقال: والله إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى آكل هذه التمرات. فألقاها من يده فقاتل في سبيل الله حتى قتل. يأتي آخر يقول: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ هذا الرجل الآن يقابل المشركين وفي أرض المعركة وقد يقتل بعد لحظات، وشوف تفكيره وهمته وين واصلة. هو الآن لا يفكر أنه قد يموت، يعني كأن الموت لا يخطر له على بال، إنما يفكر: ما الأمر الذي يضحك الرب؟ كيف أضحك ربي سبحانه وعز وجل؟ وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الله يضحك سبحانه وعز وجل ضحك يليق بجلاله وعظمته. فقال عليه الصلاة والسلام: يضحك الرب أن يغمس العبد نفسه في العدو حاسرا. يعني المقاتل إذا قاتل يلبس الدرع، يلبس الدرع من الحديد حتى يتقي ضربات السيوف والسهام والرماح. فيقول الله عز وجل: إذا رأى عبده قد دخل في العدو بغير درع، نزع الدرع ثم دخل يقاتل، هذا الأمر يضحك الله عز وجل. فقام هذا الصحابي فنزع درعه ثم دخل يقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أولئك هم أصحاب محمد الذين اختارهم الله عز وجل لرفقة نبيه، لتعلموا لماذا كان هذا الاصطفاء ولماذا كان هذا الاختيار من الله عز وجل لهم. قبل أن تبدأ المعركة كان من عادة العرب أن يكون هناك شيء من المبارزة بين الفرسان، فخرج ثلاثة من فرسان قريش، عتبة واثنان من أبنائه، كلهم خرجوا محادة لله ورسوله يطلبون المبارزة. فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار ورجالهم، فسألوهم من أنتم؟ فأخبروهم أنهم من الأنصار. قالوا أكفاء، ولكن نريد كفؤنا، نريد قومنا، نريد المهاجرين، ارجعوا أنتم. فانتدب عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة: عبيد بن الحارث، وعلي بن أبي طالب، وأسد الله حمزة بن عبد المطلب، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا لقتال هؤلاء. وبدأت المبارزة كل واحد مع واحد. أما حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعلي فقد أجهزا على الرجلين فورا، وأما عبيدة فحصل بينه وبين المشرك شيء، ضرب كل واحد منهم الآخر، ثم عاونه حمزة وعلي فقضوا على هذا المشرك الثالث، فارتفع التكبير في أرض المعركة وارتفعت المعنويات. هذا أول الخير، يقتل الآن ثلاثة من رجالات قريش، بل من أشد أعداء الله عز وجل، عتبة وأبناؤه. أمر عليه الصلاة والسلام الجيش المسلم الذي استعد على ما ذكرنا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبدأوا أول ما يبدأ المعركة بعد المبارزة أن يرهقوا العدو بالنبل بالسهام، حتى يستطيعوا أن يقتلوا أكبر قدر ممكن منهم. وبدأت المعركة والتحم الصفان، وكان العجب يا عباد الله، كان شعار المسلمين في تلك المعركة تلك الكلمات الخالدة الرائعة التي كان يكررها بلال في رمضاء مكة: أحد أحد. تلك الكلمات التي كانت تطلق في مكة أحد أحد، جعلها عليه الصلاة والسلام شعارا للمسلمين في بدر: أحد أحد. فأخذوا يقاتلون الأعداء ويصمون آذانهم بتلك الروعة وتلك الكلمات التي تعلن الوحدانية لله عز وجل. وكأني سبحان الله بأمية بن خلف وبأبي جهل وغيرهم من مشرك قريش، وهم يسمعون تلك الكلمات ويتذكرون تلك الأيام الغابرات، وهم ينكلون ويعذبون فقراء وضعفاء المسلمين. اسمع، كان في تلك المعركة مشاهد عجيبة جدا، من أهمها وهي التي ينبغي أن تذكر فتشكر لأولئك الناس ويدعى لهم بها، ما حدث به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف لما بدأ عليه الصلاة والسلام يقسم الجيش في الحديث في البخاري، جعل عبد الرحمن بن عوف وجعل عن يمينه وعن يساره شابين من شباب المسلمين ومن صغار المقاتلين في تلك المعركة: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. جعلهما عليه الصلاة والسلام على جانبيه، واحد على اليمين واحد على اليسار. يقول رضي الله عنه وقبل أن تبدأ المعركة قال للذي عن يميني: يا عم، أين أبو جهل؟ وين أبو جهل؟ قال: فقلت له: وماذا تريد بأبي جهل؟ قال: سمعت، هو شاب أنصاري، يقول: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شاب من عمره في 16 سنة كانت تبلغه الأخبار من أبناء المهاجرين ومن سادات المهاجرين أن في مكة فرعون عظيم وطاغية جبار متكبر لئيم كان يسب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذن اليوم يوم الانتقام، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني مثل ما نقول بالعامية: يا أنا يا هو. قال: فأشرت إليه، قلت: هو ذاك. وكان أبو جهل رجل جسيم ضخم الجثة، وقد وضع فوق ذلك على بعير، وقد التف به فرسان قريش حتى كان كأنه في الحرجة، يعني مجموعة الأشجار إذا التفت الأغصان على رجل من الناس أو على شيء، فكانوا يحمونه من كل مكان. يقول: فقلت له: هو ذاك. قال: فقال لي: يا عم، إن سألك أخي فلا تخبره. يعني كأن المسألة في اتفاق مبدئي وتحدي، مين اللي يقتل؟ أبو جهل. قال فوالله ما أن انتهى حتى قال للذي عن يساري كما قال تماما، يسأل أين أبو جهل إلى آخر وكان عبد الرحمن بن عوف قبل سؤالهما يعني ينظر يمين ينظر شمال صغار، فوقع في نفسه، فلما سأل كبر في عينه وعرف فعلا أنه بين رجلين. يقول عبد الرحمن بن عوف فوالله ما إن بدأت المعركة حتى انقضى عليه كالنسرين. انطلق مع بداية المعركة، كان أولهما وصولا معاذ بن عمرو بن الجموح. وصل معاذ بن عمرو ومع غبار المعركة وفوضى المعركة وما فيها والتحام الصفين، كأن الأمر بدأ يتشوش عليه، فأخذ يبحث يمنة ويسرة عن أبي جهل، فسمع القوم من المشركين يقولون إليكم أبو الحكم لا يوصل إليه، إليكم، يعني انتبهوا للرجال لا يوصل إليه المسلمين. قال فوجدت ثغرة فدخلت من بينها فضربته بسيفي على قدمه حتى أطنت، قطعت قدمه، فسقط عدو الله من على بعيره يخور كما يخور الثور على الأرض على يد هذا الشاب، ما هو على يد فارس من فرسان المهاجرين ولا فارس من فرسان الأنصار، شاب. ليبين لنا الله عز وجل أن الكفر مهما علا ومهما انتفش فالله عز وجل قادر على إسقاطه على يد أصغر المسلمين، لكن متى ما عملنا لديننا وبذلنا الأسباب التي نستطيع فإن الله يعطينا، وأن الكفر مهما علا ومهما طغى وبغى مصيره إلى الزوال بإذن رب العالمين. سقط أبو جهل، أدرك ذلك معوذ ابن عفراء، فقام أيضا بضربه ضربة أخرى، وانطلق الاثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرانه بالخبر، كل واحد يقول أنا قتلت أبو جهل. أبو جهل الآن مضرج في الدماء على الأرض، مر عليه طبعا تكملة لقصة معاذ حتى ما نتعداها، معاذ بن عمرو بن الجموح في غير البخاري يقول فلما رأى عكرمة بن أبي جهل ولد أبو جهل ما حل بأبيه، وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه، لما رأى ما حل بأبيه ورآني عند أبيه علم أنه هذا الذي ضرب والده وأسقطه، قال فضربني بسيفه على منكبي. عكرمة بن أبي جهل يضرب معاذ بن عمرو بن الجموح ضربة قوية على منكبه فقطعت يده وظلت معلقة بقطعة لحم. يقول معاذ فظللت طيلة يومي أقاتل ويدي معلقة بكتفي، فلما آذتني، يا أخواني أنت تتخيل الموقف، يعني واحد يقعد يقاتل وما ينسحب ما ينسحب، ظل يقاتل ويده معلقة بقطعة لحم، طبعا معنى هذا أنه حيقعد كل ما تحركت اليد هناك أذى شديد جدا له. طيب هذا عذر، ريح، مريض أنت الآن وعذرك الله عز وجل، لا، ما دام أن هذه اليد ستعيقني عن القتال في سبيل الله إذا لا مرحبا بها. يقول معاذ بن عمرو بن الجموح فوضعتها تحت قدمي وتمطيت عليها حتى قطعتها وعدت للقتال أخرى. يقطع يده ويرميها ويرجع يقاتل في سبيل الله عز وجل. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي وأبو جهل في الرمق الأخير، يضع أبو جهل عبد الله بن مسعود يضع قدمه على صدر عدو الله أبو جهل، فينظر إليه أبو جهل ويقول من رويع الغنم؟ عبد الله بن مسعود رجل كان فقير من بسطاء المسلمين، ملصقا في قريش، ليس من ساداتهم وكبرائهم، رجل عادي بسيط من فقرائهم، فيقول رويع الغنم؟ فقال له عبد الله بن مسعود اختر لنفسك يا عدو الله أي قتلة شئت. قال لمن الدولة اليوم؟ اليوم من اللي فاز؟ قال لله ورسوله. اختر لنفسك أي قتلة؟ قال إذا قطعت الرأس فاجعل العنق في الرأس. وبدأ عبد الله بن مسعود فحز رأس عدو الله عز وجل، ثم أخذه يمرغه في التراب إلى أن ألقاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخير، وانتهت تلك الاسطوانة المشروخة وتلك الأسطورة التي كانت تتبجح بالكفر في مكة وفي كل مكان، وقضي على عدو الله أبو جهل فرعون هذه الأمة على يد هؤلاء البسطاء من المسلمين، بل من صغار المسلمين سنا وأقلهم مكانة في عرف أهل الدنيا. من المواقف التي ينبغي أن تذكر ويشكر ويدعى لأصحابها موقف بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال بن رباح هذا الذي يمثل في تاريخ الإسلام علامة فارقة بين الجاهلية بما فيها من عادات قذرة وبين الإسلام بما فيه من سمو ورفعة ومحو لعادات الجاهلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح بينما كان يطوف في أرض المعركة وإذ به يرى عبد الرحمن بن عوف، وبيد عبد الرحمن بن عوف رجل من رجالات قريش وسيد من ساداتها، أمية بن خلف. طبعا أمية بن خلف في المعركة لما شاف الأمر منقضي وأن يعني المعركة شبه حسمت لنصر المسلمين وبدأ القتل في الكفار وبدأ الأسر، قال لا والله أؤسر خير من أن أقتل. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف، يقول عبد الرحمن بن عوف: وكان معي بعض أدرع، بعض دروع أخذها من أرض المعركة لبعض المقاتلين الذين قتلهم من قريش. قال: فلما رآني قال لي: يا عبد الرحمن، وكان يقال له عبد الرحمن بن عوف، كان يقال له في الجاهلية عبد عمر، فقال: يا عبد عمر، إليك بي، خذني أسيرا فأفدى بمال كثير هو خير لك مما في يديك. يعني هو يطلب الأسر، يقول خذني أسير لأنه يؤسر ولا يقتل. قال عبد الرحمن بن عوف: فنظرت فقلت خيرا. قال: فألقيت أدرعي فأخذته بيد، وكان معه ولد أيضا علي بن أمية بن خلف، وأخذته باليد الأخرى، فكان أسيرين لعبد الرحمن بن عوف. قال: وخذت أسير بهما. فلما رأى بلال بن رباح أمية بن خلف، أمية بن خلف هذا فعل في بلال رضي الله عنه وأرضاه ما لم يفعله أحد، هو الذي كان يقوم على تعذيبه، هو سيد في الجاهلية وقبل عتقه والحرية. فلما رآه نظر أمية، أعاد التاريخ سريعا في ذهنه، فصاح رضي الله عنه وأرضاه بلال، قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وين تروح؟ لما رأى ذلك أمية بن خلف عرف أنه الموت، فأخذ يدافع وأخذ يلوذ، وانطلق إليه بلال كالنصر. فحاول عبد الرحمن بن عوف أن يرده ويقول له: يا بلال، هو أسيري. فيقول أمية بن خلف: رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. فلما رأى دفاع عبد الرحمن بن عوف عن أسيره صاح بلال: يا كتيبة الإسلام، يا أنصار الله، أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، مثل ما يقول الفزعة. فجاء الأنصار من كل مكان والتفوا على أمية بن خلف وعلى ابنه، ولم يتركوهما حتى قطعوهما قطعة قطعة. وشف الله قلوب المؤمنين، وأذهب الله عز وجل غيظ قلوبهم، وارتاح بلال بعد ذلك العناء الشديد الذي كان يعانيه رضي الله عنه وأرضاه. المعركة الفاصلة بدأت الآن ملامحها تظهر، الهزيمة المنكرة لجيش الكفر، النصر المبين للمسلمين، بل يقتل من رجالات قريش 70 رجلا، يقتل من رجالات قريش 70 رجلا، ويؤسر منهم 70، الأسرى 70، والقتلى من قريش 70. لا شك قتل بعض المسلمين، ولكن لا يقارن بعدد أولئك النفر. وكانت الهزيمة النكراء بفضل رب الأرض والسماء، وفرح المسلمون بنصر الله عز وجل. ثم كانت أحداث عقب هذه الغزوة وآيات ذكرها الله عز وجل فيها، هو ما سيكون إن شاء الله بعضا من حديثنا في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا، وأحسن ختامنا، وأطل على الطاعة أعمارنا، وبيض بين يديك وجوهنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب.